الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. السنة في هذا الباب جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا دعي يجيب دعوة من دعاه، وهو مخير بين أن يفطر أو يبقى على صيامه، لكن يجيب الدعوة. قد قال عليه الصلاة والسلام: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. فيجيب الدعوة تطيبا لخاطر من دعاه، وإن شاء طعم، وإن شاء بقي على صيامه، وإن شاء بقي على صيامه. لكن يتحقق منه وهو صائم أمران: إجابة الدعوة تطيبا لخاطر من دعاه، وأيضا الدعاء الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بوب المصنف رحمه الله بقوله: ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. إذا لم يفطر جاءت السنة بأن يدعو بالبركة، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل. فإن كان صائما فليصل، معنى قوله فليصل أي فليدعو لصاحب الطعام، مثل قول الله عز وجل: وصلي عليهم، وصلي عليهم أي أدعو لهم. إن الصلاة هي معناها الدعاء، فقوله هنا فليصل أي فليدعو. ولهذا جاء في بعض الروايات، رواية الحديث، فليدعو بالبركة بدل فليصل. وهذا هو المقصود، المقصود أن يدعو لصاحب الطعام، فيجمع بين أمرين: إجابة الدعوة والدعاء لصاحب الطعام بالبركة. قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال العلماء: معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: المراد بالصوم هنا صيام التطوع، وفي الحديث الأمر بإجابة الداعي واستحباب الأكل والإفطار إن جبر قلب الداعي،
إن جبر قلب الداعي.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. فتبعه غيره، دعي إلى طعام ولما مشى إلى صاحب الطعام تبعه أحد رفقائه إلى المكان الذي دعي إليه. ماذا يقول في هذا الباب؟ ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيرهم، ماذا يقول؟ والسنة جاءت في هذا أن يستأذن له، هذا الذي أراده بقوله ماذا يقول، أي أن يستأذن له، لأنه إذا دعاه مثلا وحدد عدد المدعوين، قال له مثلا معك أربعة أو خمسة، حدد العدد، وتحديد العدد لا بأس به ولا يعد بخلا، تحديد العدد لا بأس به ولا يعد بخلا، يعني لو قال مثلا للمدعو، يعني دعاه وقال تأتي ومعك أربعة أو ثلاثة أو خمسة، يعين عددا. تعيين العدد أحيانا له سبب عند الداعي، يعني مثلا قد يكون مكانه لا يسع أكثر من ذلك، المكان الذي عنده لا يسع أكثر من العدد الذي عينه، وقد يكون الطعام الذي عنده الذي هيئه ضيافة لمن دعاه لا يكفي إلا هذا العدد، أو يكون أحب أن يتحفه بنوع من الطعام يهيئه له لا يكفي إلا هذا العدد. هناك يعني احتمالات، ولهذا لا بأس بتعيين العدد خامسة خمسة سيأتي معنا في الحديث. فتبعهم آخر سادس، يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دعا النبي هو رجل من الأنصار، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أثر الجوع، عليه أثر الجوع، فصنع طعاما، صنع لحما أعده للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، طعام صنعه له خامس خمسة، طعام أعده لخمسة أشخاص، هذا معنى خامس خمسة، أي أعده لخمسة أشخاص. فتبعهم رجل، تبع هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام ومع تبعهم رجل، أي سادس. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإن شئت تأذن له وإن شئت رجع. إذن هذا الذي يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره، ماذا يقول؟ يستأذن، يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تبعنا، إن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام من كريم خلقه وحسن تعامله، هذا الذي تبعهم ما رده في أول الطريق، ما قال له المدعو لهذا الطعام عدد معين، أو أنت ما دعيت إلى هذا الطعام أو نحو ذلك تركه يمشي معهم. لكن يبقى أمر أن البيت لصاحب الطعام هو صاحب الدعوة وهو الذي يأذن أو لا يأذن، فما رده عليه الصلاة والسلام من أول الطريق وتركه يمشي معهم واستأذن صاحب الطعام، قال إن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، قال لا بل أذن له يا رسول الله، بل أذن له يا رسول الله، فأذن له ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وتناول الطعام معهم. وهذا الذي تبع النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون تبعه محبة لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون تبعه محبة ولا شك في هذا، أو أيضا أن يكون مثلا به شدة جوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات هذا الحديث دعاه هذا الأنصاري لما رأى عليه من أثر الجوع، من أثر الجوع. فالحاصل أن السنة في هذا الباب إذا دعي شخص إلى طعام وصحبه إلى ذلك الطعام آخر أن يستأذن له صاحب الطعام، أن يستأذن له صاحب الطعام. وفي الوقت الأول الاستئذان ما يكون إلا عند الباب إذا وصل، لكن الآن متيسر، يمكن يتصل عليه قبل أن يصل ويقول معي اثنان أو معي واحد هل تأذن لهم، إن قال نعم أصحبهم معه، وإن قال لا أخبرهم باعتذار صاحب الطعام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا لا يخالف ما جاء في حديث آخر من اتباعه صلى الله عليه وسلم أنسا رضي الله عنه لما دعاه الخياط للضيافة، لأن هذا محمول على ما إذا لم يعلم برضا رب المنزل بخلاف ما إذا كان واثقا برضاه.
نعم، يعني هذه مثل هذا الحديث يحمل على أنه يعلم من حال صاحب الطعام أنه موافقا على ذلك أو يرضى بذلك. وأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب أتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنسا، أي أخذه معه، وهذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من 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 حال الداعي أنه يأذن بذلك، أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أنس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الأكل مما يليه، أي مما يلي الطاعم، لأن لما يجلس المجموعة على الطعام كل يليه من الطعام جانب، وكل يأكل من الجانب الذي يليه، لا يمد يده إلى جانب الآخر، لا يمد يده إلى جانب الآخر، وإنما يأكل من الجانب الذي يليه. قال: بابنا الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. من يسيء أكله، يعني من يفعل في الأكل أمرا مخالفا أيا كانت المخالفة، يوعظ ويذكر وينبه ويقال له هذا خطأ أو هذا خلاف السنة، يوعظ. قال: ووعظه وتأديبه من يسيء أكله، أي من يسيء في الأكل، في طريقة الأكل، مثلا يأكل مثلا بشماله أو مثلا لا يأكل مما يليه، يمد يده هنا وهناك في جهات الصحفة أو نحو ذلك من المخالفات، فإنه يوعظ وينبه برفق ولطف. وأورد حديث عمر بن أبي سلمة، والحديث تقدم معنا في أول هذا الكتاب في باب التسمية في أول الطعام، وأورده هنا لأن الحديث يتكون من ثلاث جمل، ثلاث وصايا: التسمية والأكل باليمين وأن يأكل مما يليه، جمع ثلاث وصايا. فأورده في باب التسمية من أجل الجملة الأولى في الحديث، وأورده في هذا الباب من أجل الجملة الأخيرة في الحديث، قال: وكل مما يليك. وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ولد قبل الهجرة بسنتين، ومعدود من صغار الصحابة، وغلام رضي الله عنه نشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعد ربيبا، يعد ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، تربى في حجره، تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فتربى في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. معنى تطيش في الصحفة أي تذهب هنا وهناك في الصحفة، مرة يأكل مما يليه ومرة يأكل من الجهات الأخرى التي لا تليه، يمد يده، غلام صغير، فيمد يده هنا ومرة يضع يده هناك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا وعظ وتذكير له. وفي بعض الروايات للحديث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أدنو يا بني، اقترب يا بني. ويا بني من السنة أن يقولها الكبير للصغير إذا أراد أن يعظه أو أن يوجهه أو أن ينصحه أو أن يعلمه شيئا، يقول له: يا بني. وهذا من اللطف في الخطاب، من اللطف في الخطاب، لأن إذا قال له يا بني هيأ نفسه للسمع، لأن لها أثر في قلب الصغير. لكن لو قال له يا سفيه أو يا جاهل أو يا أحمق أو مثل هذه العبارات التي بعض الناس عندما يرى صغيرا يخطئ يناديه بها يا سفيه أو يا جاهل أو يا أرعن أو عبارات يأتي بها، هذه تفتح قلبه أو تغلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أدنو يا بني، أدنو يا بني. الدنو لطف، والمنادات بيا بني لطف آخر. فلما يجعل بين يدي الموعظة من لطف التعامل ولطف الخطاب، هذا له أثر في قبول الموعظة وقبول النصح. فقال: أدنو يا بني، ثم وعظه، قال: سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، ثلاث وصايا. لاحظ الآن أمر الخطأ الذي حصل من الغلام، خطأ واحد تطيش يده في الصحفة، ما ذكر أن أيضا كان أكل بشماله، وإنما الذي ذكر أن كانت يده تطيش في الصحفة. فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصايا الثلاث، وهذا أيضا فيها السخاء في العلم. الآن لما يخطئ شخص فتجمع له مع الخطأ وصايا جامعة تتناول الخطأ وغيره، تتناول الخطأ الذي وقع فيه وغيره مما لا يقع فيه، فيكون من كمال البيان وكمال التعليم أن يجمع للمرء المحاسن والفضائل التي تتعلق في الباب الذي يوعظ فيه. فقال له: سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذه الثلاث هي تعد جماع ما يوصى به في باب تناول الطعام، ويعلمه الصغير فيما يتعلق بالطعام. هذه الثلاث يعتنى بها: التسمية، والأكل باليمين، والأكل مما يلي الطعام، مما يلي الطعام. كان لهذه الموعظة أثرا عظيما في قلب عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، ولهذا جاء في بعض الروايات للحديث أنه قال: ما زالت تلك طعمتي بعد، يعني منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بهذه الوصايا الثلاث ما زلت محافظا على العمل بها، ما زلت محافظا على العمل بها، يعني منذ أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا. مع أن بعض الصغار وبعض الكبار قد يوعظ ويبين له السنن وتذكر له الأحاديث ثم يرجع إلى ما كان عليه، إن كان مثلا يأكل بشماله ربما يتوقف تذكر له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من التشبه بالشيطان، وسيأتي معنا في هذا أحاديث، ثم يتوقف في مجلسك أنت مجاملة لك، وإذا جلس في طعام آخر رجع يأكل بشماله كما كان. وهذا غلام صغير رضي الله عنه يقول: ما زالت تلك طعمتي بعد، يعني منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بهذه الوصايا ما زلت محافظا عليها منذ أوصاني بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وثباتهم على ما يوعظون به، وثباتهم رضي الله عنهم على ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
نعم. قال رحمه الله: قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: آداب الأكل والأمر بالأكل مما يليه إذا كان لونا واحدا.
إذا كان لونا واحدا، إذا كان لونا واحدا، يعني إذا كان الطعام مثلا الذي في الصحفة كله ثريد نوع واحد فلا يأكل إلا مما يليه، لكن لو كان مثلا في وسطه مثلا دب أو لحم أو شيء من هذا القبيل يمد يده للنوع الآخر، فمد اليد هنا لأخذ النوع الآخر، وأيضا يأخذ من النوع الآخر مما يليه، أيضا مما يليه. فقوله فليأكل وكل مما يليك، هذا إذا كان لونا واحدا، إذا كان لونا واحدا. لكن إذا كان الطعام ألوان أو أنواع، فإذا مد يده للون آخر فهذا لا يتناوله النهي في الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن سلمة ابن الأكوع في الباب نفسه، باب وعظ من يخطئ في الأكل ويسيء في الأكل، يوعظ وينبه ويوجه. فيقول سلمة رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله. وفي بعض الأحاديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال قال فإن الشيطان يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله. واليد اليمنى هي الأشياء المفضلة، واليسرى الأشياء الممتهنة، فلا يليق أن يأكل المرء بشماله، فجعل اليد الممتهنة في الشيء الطيب الذي هو الطعام، وتشبه بالشيطان، وتشبه بالشيطان، لأن الشيطان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يأكل بشماله، يأكل بشماله. ففي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة قال وكل بيمينك، هذا أمر، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وهنا أيضا أمر هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، قال كل بيمينك، قال كل بيمينك. قال الرجل لا أستطيع، قال الرجل لا أستطيع، قال وهو مستطيع، لأن المسألة ليست مكلفة، يوقف التناول باليسار ويمد اليمنى ويأكل بها، لكنه قال لا أستطيع. قول لا أستطيع، قول لا أستطيع، هي عائدة إلى شيء في قلب الرجل. هذه مشكلة، الآن ننتبه إلى مسألة مهمة في الباب، مسألة مهمة في الباب، في رد كثير من الناس لسنن عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا راجع إلى شيء في القلب، إلى شيء في القلب. قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. الكبر وين مكانه؟ القلب. والكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه بطر الحق وغمط الناس، يعني ازدراء الناس، بطر الحق يرد الحق، في الحق واضح ويرده، يعني حتى بعض الناس من قوة الكبر الذي في قلبه إذا ذكر له حديث يقول، يعني هذه اليد التي تمتد رادة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما امتدت من فراغ، امتدت من شيء في القلب. قال ما حمله إلا الكبر، ما حمله إلا الكبر. فهذه مسألة مهمة، مهمة جدا، يعني يفتش الإنسان نفسه، يفتش الإنسان نفسه في مثل هذه المواقف، في إما تعظيم السنن أو التكبر والعياذ بالله، إما تعظيم السنن أو التكبر ورد السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الرجل قال لا أستطيع، قال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دعا عليه، دعا عليه. وهذا الدعاء لا يفعله الواحد منا مع من يعظه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على شيء في قلب هذا الرجل. لكن أنت قد يقول لك شخص لا أستطيع، ويكون فعلا ما يستطيع، يكون يده اليمنى وأنت ما تعرف، رخوة ما تتحرك يعني حركة جيدة، أو أنه إذا أوصلها إلى فمه تؤلمه، ما تدري، قد يكون يقولها ما وهو فعلا غير مستطيع، قد يقولها فعلا وهو غير مستطيع، يعني عنده شكاية في يده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على شيء من حال هذا الرجل، ولهذا قال ما حمله إلا الكبر. الكبر في القلب ليس شيئا يرى، ولا يجوز لأحد أن يخوض في قلوب الناس أو شيء من هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على شيء من ذلك، قال ما حمله إلا الكبر، دعا عليه لا استطعت. وأجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال فما رفعها إلى إلى فيه، فما رفع إلى فيه. فالحاصل أن مسألة الأكل باليسار بالشمال ليست مسألة سهلة، ليست مسألة سهلة، مسألة مهمة، ويجب على المرء أن يأكل بيمينه إلا إذا كان لا يستطيع فعلا. ومما ينبه عليه خاصة الأولاد، زمننا هذا زمن إيش؟ السندويش، هكذا يعني في الإفطار في الصباح في المدارس الخبز باليمين والعصير بالشمال، ويأكل باليمين ويشرب بالشمال، أو بالعكس يأكل بالشمال ويشرب باليمين. هذا خلاف السنة، خلاف السنة، الأكل والشرب كلاهما باليمين. ولهذا ينبغي أن يربى الأبناء والأولاد في المدارس على ذلك، لأن الأولاد في الغالب في المدارس في الفسحة وقت تناول الطعام بيدها خبزة بيمينه وعصيرا بالشماله، ويأكل الخبز باليمين ويشرب بالشمال أو العكس، وهذا خلاف السنة، خلاف الهدي. فيربى الأولاد يوعظون مثل ما في هذه الترجمة، وكل بيمينك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: دعا عليه صلى الله عليه وسلم لما رأى من عناده وكبره عن الانقياد للحق. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. إلا بإذن رفقته، القران أن يجمع في الأكل بين التمرتين، يعني لا يرفع إلى فمه تمرة واحدة، وإنما يأخذ تمرتين معا ويضعهما في فمه، ثم يأخذ تمرتين ويضعهما في فمه، وهكذا. إذا كان الشخص الآن بين يدي الآكلين تمر، وكل واحد منهم يأكل تمرة تمرة، واحد من الآكلين يأكل تمرتين تمرتين، كل واحد منهم يأكل تمرة تمرة، وواحد منهم يأكل تمرتين تمرتين، ماذا سيكون؟ النصيب الذي أخذه من الأكل ضعف كل واحد منهم، فيكون أكل قدرا زائدا عن بقية أصحابه. وهنا في الحديث يقول: أصابنا عام سنة، يعني جوع وشدة وحاجة للطعام، ومع ابن الزبير فرزقنا تمرا، أي رزقهم الله سبحانه وتعالى تمرا، رزقنا تمرا، أي أكرمهم الله عز وجل بتمر. وكان عبد الله رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. لا تقارنوا يعني لا يرفع الواحد منكم التمرتين، يأكل تمرتين تمرتين، كل واحد يأخذ واحدة واحدة، هذا معنى لا تقارنوا، أي لا تجمعوا بين التمرتين. وقول المصنف ونحوهما يعني من الأطعمة مثل العنب والزبيب وأشياء من هذا القبيل، إذا قدم ما يأخذ إلا واحدة واحدة، ما يأخذ إلا واحدة واحدة، حتى يكون نصيب الآكلين من الطعام سواء، حتى يكون نصيب الآكلين من الطعام سواء، وهذا من العدل الذي جاءت به الشريعة. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه، إلا أن يستأذن الرجل أخاه، أو ما مثل ما ذكر بعض الشراح يعلم من أخيه أنه يأذن له، أنه يأذن له، يعني مثلا يكون يعلم من أخيه أنه شبع وليس بحاجة إلى طعام، وهذا به جوع شديد مثلا، به جوع شديد ويعلم أن صاحبه يأذن، فلا بأس بذلك مع الكراهة، لأن الأكل تمرتين من الشره في الأكل مع الكراهة. قال: ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه، إلا أن يستأذن الرجل أخاه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال العلماء: إن كان يعلم رضا الشركاء بقرنه بينهما جاز مع الكراهة، والنهي عن القران من حسن الأدب في الأكل. قوله نهى عن الإقران، قال ابن الأثير: كذا روي والأصل القران.
نعم، يقول: جاز مع الكراهة والنهي عن الكرام من حسن الأدب في الأكل، لأن هذا من العدل، أن هذا من العدل، لما يوضع الطعام مثلا يوضع تمر ويبدأ واحد منهم يجمع لنفسه في كل لقمة تمرتين، في كل لقمة تمرتين، سيكون نصيبه أكثر من رفقته، أكثر من رفقته، وهذا خلاف العدل، الشريعة جاءت بالعدل، وهذا من الأدب أيضا في مراعاة حال الرفقة والصحبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.